الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الرد على المخالف أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد شريعة رب العالمين، دل على ذلك الكتاب المبين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودل عليه كذلك إجماع السلف الماضين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهو باب عظيم جليل من أبواب الجهاد. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الدب عن السنة أفضل من الجهاد. وقال أيضا رحمه الله: ضمن حديثه عمن يجوز ذكر ما فيهم من الشر من المعينين ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن قراش: اعلم أي أخي إنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل الحق وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستثيرين. فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة رحمه الله فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه، فقلت: أبا الخطاب، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ قال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى يحذر؟ قال الشاطبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر: مثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. فلا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم. إذا تعارض الضرران المرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه، كقطع اليد المتآكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس. وهذا شأن الشرع أبدا، أن يطرح حكم الأخف وقاية من الأسهل. وقد تواترت أقوال سلف الأمة أهل الديانة والسخاء أهل الزهد والورع مصرحة بالطعن على أهل الأهواء والبدع وبيان حالهم للناس، بل قد عدوا ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها. ولهذا كان يخص بعضهم بعضا على تأدية هذا الواجب ويتواصون به فيما بينهم ويغبطون القائم به أي اغتباط، ويرجون عليه من الأجر والثواب ما لا يقدر قدره إلا رب العباد. ومن راجع أقوالهم في كتب السنة ظهر له ذلك واضحا جليا. أخي المبارك، أهل الأثر للإنتاج الإعلامي تقدم صيانة أهل الإيمان عن ضلالات ابن فرحان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وفي اليوم العاشر من شهر شعبان لعام 25,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أجتمع وإياكم في جلسة بعنوان الرد على حسن بن فرحان المالكي. إن حسن المالكية قد طالعنا قبل أكثر من 3 سنوات في عدة كتب ومؤلفات اشتوت على شيء كثير من الضلالات، وتصدى لها علماء وطلاب علم أهل السنة فردوا عليه وبينوا كيف ما يدعي وكشفوا شبهاته، فصارت كتبه كالباطل الذي إذا ألقي عليه الحق ذهب زهوقا. فحسن ابن فرحان المالكي لما كان يطالعنا بكتبه ورد عليه أهل العلم انهدم وبان عوائق، فأراد أن يتخذ طريقا آخر لتمرير باطله، وهو عن طريق المشاركة في القنوات وغيرها حتى يستطيع أن يضر أكثر عدد ممكن من المسلمين، لا سيما الذين ليس لديهم ثقافة علمية تمكنهم من معرفة باطله وممن قد يغترون بكلامه. فكانت الأسبوع الماضي قد شارك في قناة المستقلة في برنامج بعنوان تاريخ الدولة السعودية، فشارك لمدة 7 أيام عبر هاتف، فبث من السموم والشبه ما الله به عليه، فأردت أن أشارك بالرد على هذا الرجل في شريط مسموع حتى يتيسر نقله ونشره بين من لا يتمكن من قراءة الكتب التي ردت عليه وبينت زيف وعوارة ما يعتقد ويقول. وأريد أن ألخص هذا الرد عناصر. الأول، من الذين ردوا على حسن فرحان المالكي؟ الثاني، بعض اعتقاداته وأقواله حتى تعرض. الثالث، طريقته في ترويج وتمرير باطله. الرابع، من حسن المالكي؟ أما الأمر الأول وهم من الذين ردوا على حسن فرحان المالكي، إن الذين ردوا على حسن بن فرحان المالكي منهم من هم من العلماء الأجلاء النواصح، ومنهم من هم من طلاب العلم. وعلى رأس العلماء الذين ردوا على حسن بن فرحان المالكي علامة المدينة النبوية الشيخ عبد المحسن العباس، مدير الجامعة الإسلامية سابقا، فقد رد عليه حفظه الله تعالى في كتابين. الكتاب الأول الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي، والكتاب الثاني الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي. وأيضا مما رد على حسن ابن فرحان المالكي الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي في كتابه دحر استراءات أهل الزيغ والإرتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأيضا مما رد عليه الشيخ عبد العزيز الرازي في كتابه قمع الدجاجلة، وقدم له شيخنا الإمام العلامة صالح الفوزان رحمه الله تعالى. وأيضا من علي الله عز وجل بمنه وفضله أردت عليه في كتاب متوسط سميته الحجج السلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعية. الأمر الذي بعد هذا، بعض معتقداتي وأقوالي حسن ابن فرحان المالكي، أريد أن أسوق لك شيئا من معتقداته ومن أقواله حتى تعرفه وتعرف صورته وتعرف سوء طريقته في الصعب والرد والأذية لمعتقد أهل السنة والجماعة السلفيين. وأقرأ عليك على عتالة سريعة شيئا من معتقداته من كتبه، وأحيلها بالصفحات إلى كتابه. وأنا مركز على كتابه الذي سماه القراءة في كتب العقائد. يقول في هذا الكتاب في الصفحة 28، وكتب العقيدة رغم ما فيها من حق قليل إلا أن فيها الكثير من الباطل، بل هو الغالب عليها. كلامه على كتب المعتقد أهل السنة والجماعة السلفيين، ثم قال: وغير ذلك من الهوى والظلم والجهل، سواء كان ذلك في كتب العقائد عند الشيعة أو السنة أو الأباضية. فلاحظوا، جعل كتب أهل السنة مليئة بالباطل والهوى والظلم غالب فيها، ثم قرنها مع كتب معتقد أهل الضلالة من الشيعة والأباضية. ويقول أيضا في حاشية صفحة الثلاثين، يقول: فكتب الأحكام والآداب بل والتاريخ والأدب والجغرافيا وسائر العلوم ليس فيها شيء من التناقض الواضح الموجود في كتب العقيدة. أما تناقضات كتب العقيدة بين النظريات التي تدعو إليها والمخالفات التطبيقية التي تمارسها، فلم أجد له مثيلا إلى الآن، وإلى الآن لم أجد وصفا نذم به الآخرين، طبعا هو يتكلم عن لسان أهل السنة السلفيين، وإلى الآن لم أجد وصفا نذم به الآخرين إلا وهو فينا، كما لم أجد وصفا لفرقة من الفرق تذم فيها فرقة أخرى إلا وهو فيها. فهو ينص على كتب أهل السنة ويذكرها من بين تلك الكتب، ثم يقول بعد ذلك: لكن التناقض من سماعنا، وقلت لكم هو يتكلم عن لسان أهل السنة، لكن التناقض من سماعنا، وما ظلمنا المعتزلة والأشاعرة في عيب في مكان، إلا ارتكبنا في مكان آخر ولا نبالي بهذا التناقض أو لا نعقله ولا نعقل ماذا نفعل. هذا أيضا ذكره في الصفحة 63 بعد 100. ويقول أيضا ويصف كتب معتقدين في كتاب الشريعة للآجري والإبان لابن بطة والوسطية لابن تيمية وغيرها من كتب أهل السنة السلفيين، يقول يتكلم عن كتبنا، يقول: وهي متأثرة بالكفار، لم تسلم منه فرقة من الفرق الإسلامية بما فيها السلفية كما فيها، فيزعم أن كتبنا متأثرة بالكفار، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. ويقول أيضا في الصفحة 36 بعد 100: لكنني أقول في الخلاصة هنا، إنني لم أجد خلاف الحنابلة، ويقصد بالحنابلة السلفيون والسائرون على طريقة أهل السنة والجماعة السلفيين. يقول: إنني لم أجد غلاف الحنابلة ينهون عن شيء إلا ارتكبوه عندما يريدون، ولم يأمروا بأمر إلا خالفوه عندما يريدون ذلك. وهذه مصيبة عامة لا تكاد تنجو منها فرقة من فرق المسلمين للأسف، لكنها في غلاف الحنابلة أي السلفيين تبدو أكثر وضوحا من الأشاعرة والمعتزلة على الأقل. ويقول أيضا في الصفحة 104: وقد احتوت كتب العقائد ومن أبرزها عقائد الحنابلة أي عقائد السلفيين على كثير من العيوب، من العيوب الكبيرة التي لا تزال تسفك بالأمة، ولعل من أبرزها، ثم ذكر عيوبا الكذبة. لاحظ أن كتب المعتقدين مليئة بالكذب، يقول: ولعل من أبرزها الكذب، تفضيل الكفار على المسلمين، التناقض، التزهيد من العودة للقرآن الكريم مع المبالغة في نشر أقوال العلماء الشاذة، ثم قال: وغير ذلك من الأمراض التي معلمها أبناءنا في المدارس والجامعات فيخرجون فاقدين لأهلية التفسير الصحيح وجاهلين أبرز أسس العدل والإنصاف. ثم نستغرب بعد هذا كله لماذا هذا التوتر في المجتمع الإسلامي. هل درستم إخوان في كتبنا، هل درستم فيها رفع الكفار على المسلمين؟ هل درستم في كتب المعتقد كذبا وتربية النفس على الكذب؟ كلا والله، وإنما هذا من كذبه ومن تأثره بالكفار في التلبيس والتدليس، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. ويا ليته على سوء ما قال، توقف عند هذا الحد، بل تطاول وبعث وطعن في من يقرا في الخلفاء الراشدين في ابي بكر وعمر واستلطفهم رضي الله عنهم. فقال في الصفحه 48، وهو يذكر
الخليفتين لكن السبب في بيعتهم أبا بكر وصرفهم عليه. لاحق هو الآن ينشر السبب في بيعة الصحابة لأبي بكر وفي صرفهم لعلي، يشير بهذا أن عليا أولى بالخلافة ممن؟ من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول لكن السبب في بيعتهم أبا بكر وصرفهم عليا أن عليا لم يكن موجودا في السقيفة أثناء المجادلة والمناظرة مع الأنصار، وربما لو كان موجودا لتمنه الأرض أي لرجعت الخلافة لمن؟ لعلي رضي الله عنه. ثم قال فهذا يضعف عندهم شرعية البيعة لأبي بكر ويجعلها أشبه ما تكون بالقهر والغلبة التي تتنافى مع السورة المأمور بها شرعا في قوله تعالى وأمرهم سورة لا إله إلا الله. حتى أبي بكر رضي الله عنه لم يسلم من عدوانه وشكك في بيعته وبين أن عليا أحق له بالبيعة وأنه قد يأخذ الحكم دون أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك وهو يستنقص عمر رضي الله عنه ويرفع عليا في الصفحة 51 يقول إضافة أن عليا كان أكثر جهادا ونكاية في المشركين من عمر إذ قتل العشرات بينما عمر لم يقتل إلا واحدا فقط. أولا من قال يعني عمر لم يقتل إلا واحدا، ثم لو قدر أن عمر لم يقتل إلا واحدا أتجعل هذا السبب في رفع علي عن عمر؟ إذا قل إن خالد بن الوليد الذي زعمت وذكرت كما سيأتي أنه ليس صحابيا، قل إن خالد بن الوليد أفضل من علي لأنه قتل أكثر من علي رضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك مشككا في أفضلية أبي بكر على علي ويشير ويرفع أشياء من مقام علي وفي المقابل يستنقص أبا بكر رضي الله عنه كما في الصفحة 80. ثم أخر يردد قوام كثيرة في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق علماء المسلمين حتى إنه أخذه الله وصل معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بالبدعة وأن عندهم بدعة أن نقضي أصل الله عافين وإياكم. ثم تعدى وانتقل إلى من؟ إلى ابن كثير وإلى الذهبي وإلى ابن تيمية وقال إن بدعة النقضي لا ينكرها منصف بحق في حق ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم يتعدى إلى علمائنا يتعدى إلى علماء أهل السنة السلفيين واحدا واحدا ويكتبهم أخذه الله في البدعة أبعده الله عز وجل. انظروا كيف أن رجلا قد ابتلى حقدا على السنة وعلى أهلها، قد ابتلى سوءا وغيظا على السنة وعلى دعاتها فلم يصدق وإنما تفاضل في العداء وفي اتهام في معتقداته. ثم يا ترى ما موقفه حسن بن فرحان المالكي من الجعد بن جرهم ومن غيلان الدمشقي ومن الجهم في صفوان؟ أتدرون يا إخواني أنه يمدحهم ويرفع من شأنهم ويبشر ما يزعم من محاسنهم ويخفف من يبدعهم كما تجده في الصفحة 86 إلى 87 من الكتاب نفسه. ثم رجع يمدح الجهم بن صفوان ويثني عليه ويزعم أن الكلام فيه مخالف للعدالة، ثم يقول بعد ذلك كما في الصفحة 64 بعد 100 من الكتاب نفسه يقول وكان المخالفون للحنابلة أي للسلفيين أكثر تعظيما للقرآن واستدلالا فيه منهم. لا إله إلا الله. الشيعة الزيدية الأشاعرة المعتزلة أكثر تعظيما لكتاب الله من أهل السنة والجماعة السلفيين الذين تسميهم بالحنابلة. أرأيتم يا إخواني كيف البهتان وكيف قلب الحقائق وكيف ضعف التقوى والخشية من الرب سبحانه وتعالى، ثم رجع وزاد قعدا في أهل السنة. يقول لما قام تيار جهنم بن خطوان في رسم الصفات، قام الحنافلة والسلفيون فجسموا، يصف أهل السنة السلفيين بأنهم مجسمون. تجد هذا الكلام في الصفحة 59 بعد 100، ثم قال في الصفحة 95 إلى الصفحة أو ما يقرب منها في الصفحة 98، يقول يدل ذلك على اجتماعهم أي السلفيين في التجسيم والتشبيه. ثم يقول في الصفحة 90 فتلك الفرق والطوائف، يعني الجهمية والقدرية والشيعة والمعتزلة، كانت في الجملة طوائف إسلامية تدعو للكتاب والسنة وتنافي رفع الظلم ونشر العدالة. هذه كلمة أبتغي بها وجه الله، اسمع ما يقول، هذه كلمة أبتغي بها وجه الله إلى آخر كلامه. إخواني، كتب أهل البدع تدعو للإنصاف والعدل، وتدعو إلى تعظيم كتاب الله، وكتب أهل السنة السلفيين على خلاف هذا. والله إن هذا من أكثر المكابرة وأعظمها، يعني أصول أهل البدع قائمة على تقديم العقل على الشرع، كما هو الحال في حق المعتزلة والأشاعرة. أما الرافضة والشيعة فأصولهم قائمة على نسب السنة واقتراع سنة من عندهم، وقامت طائفة منهم بتحريف الكتاب وبتعظيم من يسمونه بأولياء وبأئمة وبآلهة، وهم الاثنى عشر ممن يجعلونهم إلها ويعبدونهم من دون الله عز وجل. وقد بينت هذا في شريع الوسطية، فمن شاء أن يرجع إليه فليرجع إليه. ثم يا إخواني، لازم يقول انظر كيف يثني على أهل البدع ويطعن في أهل السنة. يقول ولذلك كان أكثر بل كل التيارات التي نصمها البدعة كالجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والزيدية وغيرهم، لاحظوا أن نصمها في البدع ليسوا مبتدعة، وكل هؤلاء كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب الله وتحقيق العدالة، وكانوا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لكن غلاة السلفية ومنهم غلاة الحنابلة كان لهم ارتباط قوي بالثقافة الشامية التي لا ترى في هؤلاء إلا دعاة فتنة وأنهم مجوس الأمة. لا إله إلا الله، أهل البدع لا يمتعون، أهل البدع دعاة أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وأهل السنة غلاة ضالون يستبشكون الناس ولا يعطون حقهم. وهذا الكلام يا إخواني إذا سمعه من لا يعرف انتقر بكلام هذا الرجل حسن بن فرحان المالكي، وهو يبني كلامه على سواهق من الباطل ومن الزيف التي إذا قذف عليها في الحق ذهبت وصارت زيفا لا ينبني عليه شيء. فهذا الرجل والله من أبطل الناس في تلبيس الحق بالباطل، وقد وصل معتقد أهل السنة أنهم متأثرون بالكفار، وعلم الله إنه هو المتأثر بالكفار في لبس الحق بالباطل، كما قال الله عز وجل في اليهود لما تلبسون الحق بالباطل. ثم هذا الوحي العجيب ما يذكره ولا يستحمله، يأتي إلى المأمون فيثني عليه ويبرز محاسنه ويرفع منصبه، فيقول في الصفحة 35 وكان أي المأمون من أعدل ملوك بني العباس وأكثرهم علما، مع أن المأمون كان يدعو إليه إلى القول بخلق القرآن ليس فحسب، بل عذب أئمة الإسلام على هذا. وهل ما حصل للإمام أحمد لغيره من أئمة الإسلام إلا بسبب ما دعا إليه المأمون؟ ثم لما أثنى على المأمون رجع إلى المتوكل وكتح فيه وطعن فيه ودمه واستنفقه وقتل الفاعل، وتقول لماذا حسن بن فرحان المالكي يثني ويرفع من قدر المأمون دون المتوكل؟ الجواب ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى. يقول الذهبي في السير لما ذكر المأمون قال: وكان شيعيا. وسيأتيك بالبينة والبرهان أن حسن بن فرحان المالكي شيعي متستر بلباس السنة كلما وجوعا. ثم قال الذهبي عن المأمون: وأما مسألة القرآن فما رجع عنها، لأن المأمون وصمم على امتحان العلماء في سنة 18 وسدد عليهم فأخذه الله. أما المتوكل فقد رفع الله به المحنة والظن إلى آخره. فانظروا يا إخواني كيف أن حسن بن فرحان المالكي قد رجع بالطعن على علمائنا وعلى معتقدنا، ولم يقف عند هذا الحد، بل هجم هجمة باطل حاسد على كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فطعن فيها واستهرى بالتكفير وبالظلم وبالعدوان، وجاء المالكي لجهله ووصف الشرك بأنه بدعة وأن فيه مجالا للاجتهاد إلى آخر كلامه. ثم تجد هذا الصورة في كتابه محمد بن عبد الوهاب مصلح وليس نبيا. ورد عليه الشيخ ربيع بن هادي المدني رحمه الله تعالى في كتابه دحر القراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طبعا المالكي قال: محمد بن عبد الوهاب مصلح، لو رجع بذنبه في العنوان كان استجاب الناصر لي، وإنما أخرج اسمي مصلح وليس نبيا، هذا حق ليس نبيا. لكن يأتي بهذا الكلام يريد أن يقول إن الذين يدافعون عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب هم غالون فيه ويرفعونه إلى درجة النبوة، فيريدنا أن نصدق طعنه حتى ننزل عن هذه المرتبة إلى زعم كونه مصلحا. هو لا شك إمام مصلح مجدد، ولم يقل أحد، بل لم يدر في خلق أحد من السلفيين أن الإمام محمد بن عبد الوهاب نبيا، وإنما أتى بهذه الكلمة من باب الكلمة حقا يراد بها باطل. أما الأمر الثالث، طريقة حسن بن فرحان المالكي في ترويج وتمرير باطله. إن لحسن بن فرحان المالكي طرقا في تمرير باطله وفي ترويجه حتى يغتر بها من لا علم عنده. من طرقه في ترويج باطله أنه يدلل على التجرد إلى الدليل، هذا حق، فإن التجرد للدليل وجعل الدليل هو الحجة والبرهان وصرف التقليد لمن ليس أهلا للتقليد هذا مطلب شرعي، لكنه يأتي بها ويخاطب العامة وأشباه العامة ومن ليس لديه العلم، فيأتي فيدلي بما عنده من شبهات، فإذا استمع إليها العامي ومن ليس لديه علم تردد بينما كان عنده من قبل من معرفة في مقام الإمام محمد بن عبد الوهاب وبين ما يقوله حسن بن فرحان المالكي. ثم يأتي حسن بن فرحان المالكي ويذم التقليد ويدعو إلى اتباع الدليل، وهي كلمة حق يراد منها باطل، أي اتبعوا ما أقول لكم ولا تكونوا مقلدين في الثناء والتعظيم لهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول حسن بن فرحان المالكي في كتاب محمد بن عبد الوهاب مصلح ليس نبيا، يقول: وإننا لا نتنحمر إلا كون قال الله وقال رسوله، والله إن هذا الشيء كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. وإننا وإن كنا ثمرة جهود الشيخ، لا حتى تقبل كلامه حتى يقبله من لا علم عنده. وإننا وإن كنا ثمرة جهود الشيخ رحمه الله إلا أننا لا نجعله نبيا معصوما. من جعله نبيا معصوما؟ من جعله نبيا معصوما حتى تقول هذا الكلام؟ بل تخلق أقواله لأحكام الشريعة ولا نجعلها فوق الشرع، بل هو وكل العلماء بل وكل الصحابة محكومون بالشرع، كل يؤخذ لقوله ويرد، وكل يستدل لقوله لا بقوله، وكل لم ينزل من السماء، وكل مأمور بالرجوع إلى الأدلة الشرعية لا إلى أقوال الرجال، هذا حق لا مرية فيه، لكنه يريد بهذا الكلام التلبيس على العام. فإذا سمعوا كلامه قال نعم كلنا مأمورون بالرجوع ونحن نثني على هذا الرجل على محمد بن عبد الوهاب، فلعل قولنا بسبب تقليد كان عندنا، فتعالوا نسمع إلى كلامه. يريد أن العامة يقولون هذا، تعالوا نسمع إلى كلام حسن بن فرحان المالكي فلعله مصيب فنتبعكم. وهذا قلت لكم من الحق الذي يراد به الباطل، وكلمة حق يراد بها باطل. وأيضا من طرقه في تمرير باطله أنه يدعي الإنصاف وينادي بالإنصاف، بل ينادي بالنقد البناء إلى آخر كلامه. فيقول في الكتاب نفسه: آمنوا من الإخوة المهتمين بهذه القضايا أن يقرأوا هذا العمل بإنصاف وطلبا للحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالحق أحق أن يتبع، وكل يؤخذ من قوله ويرد. كما آمنوا أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن المسودة، يعني عن مسودة الكتاب محمد عبد الوهاب مصدقا ليس نبيا، يكون مشجعا لقراءة مبيرة، ولا أمانع من إبداء الملحوظات، بل إنني أطلبها مع أهلها وأشكر من أسى إلي ملحوظة، لكنني أشترك في قبولها أن تكون صحيحة. والله يا إخواني إما من لا يدري يغتر بهذا الكلام، وقد رد على حسن بن فرحان المالكي في كتبه جماعات، ومع ذلك لم يرجع الى الحق. ياتي ويصفه ابن تيميه رحمه الله تعالى بانه مستنسخ لاهل البيت، وتؤثر به نصوص كثيره في تفصيل ابن تيميه رحمه الله تعالى لعلي على معاويه، ومع ذلك لا يرجع. واعلم واعرف انه حصلت له عده مناظرات في مجالس فاقحم واسكت وابى ان يرجع. احد طلاب العلم اجتمع به في مجلس فتناظر هو وإياه، فقال حسن بن فرحان المالكي: إن ابن تيمية يستنصف عليا. قال هذا طالب العلم: إن كان ابن تيمية يستنصف عليا فقطعوا رقبتي. فلما أخذوا الكتاب وقرأوا نصوصها، ابن تيمية رأوها من أصح ما تكون في تعظيم معاوية وتعظيم علي، إلا أن علي أفضل من معاوية. بل يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع أهل السنة على أن علي رضي الله عنه أفضل من معاوية. فلما أقسم هذا الرجل سكت ونفسه رأسه ثم خرج، ويا ليته لما خرج رجع إلى الحق كما يزعم أنه طالب للحق، بل أصر على باطله، لأنه يا إخواني يريد أن يفعل في هذه العقيدة السلفية باسم السلفية نصرة للزيدية الشيعية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأيضا من تمرير حسن بن فرحان المالكي لباطله أنه يتهم غيره بأنهم يخونون وأنهم يغالطون وأنهم يغفرون النصوص. فإذا سمع هذا من لا علم عنده اغتر بالسلام. اسمع ما يقول. يقول: وأما ما يفعله البعض من محاولة المغالطة والتهوين وبتر النصوص ونحوه، فهذا الأسلوب أظن أنه أصبح منقوصا مهجورا عند المنصفين من طلبة العلم. فلذلك لن أشغل نفسي بتتبع هذا الصنف من الناس، فلو فعلنا ذلك لما عملنا شيئا إلى آخر كلامه. لا إله إلا الله. والله إن هذه الألفاظ كلها مطرفة عليه، ومن أراد أن يلمس هذا المنبر وأن يراه رأي العين فليقرأ كتب الردود التي ردت عليه، بينت بتلاؤم وبظهور لا يقبل التشكيك أنه أهل بطر للنصوص، وأنه أهل ظلم، وأنه أهل مغالطة وتأويل. فإن شئت فارجع إلى هذه الكتب، فإن الحجة والبينة خير برهان فارجع إليه. وأيضا من تلبيسه وفعله أنه إذا أراد أن يطعن في فعل أحد ولاة أهل السنة أو بفعل أحد شيئا ضد أهل البدعة والضلال والزيغ لا سيما الشيعة، يأتي فيصف هذا العمل بأنه ليس دينيا وإنما سياسيا. يريد بهذا الكلام أن يجعل قصر أهل البدع لا سيما الشيعة قصر سياسة لا قتل دين. فلما ذكر الفاطميين العبيديين الذين يسمون الفاطميين وقتل الأيوبيين لهم قال إن قتل الأيوبيين الفاطميين من باب شيء من باب السياسة لا من باب الدين. وهكذا لما قتل الطائف القصري الجعد قال هذا من باب السياسة لا من باب الدين. كلما أراد أن يستقر شيئا علقه بشماعة السياسة حتى يسقط. ومن قوله وهذا أيضا غير صحيح, يعني أن عند العبيديين الذين يسمون بالفاطميين أن عندهم بدعوة السياسة, يقول هذا أيضا غير صحيح. فالحرب بين الأيوبيين والفاطميين حرب سياسية بحتة لا دخل للدين بها, وهذه طريقته وديدنه. وهذا الكلام أولا قصد في النيابة, والقصد في النيابة محرم. أين أنت يا صاحب الإنصاف؟ كيف تأتي وتقطع في نيابة أناس أنهم لم يفعلوا ذلك دينا وإنما فعلوه لأجل السياسة؟ ثانيا أين علماء الأمة الذين عاصروهم وجاءوا بعدهم؟ لماذا لم يصفوا فعالهم بأنها فعال السياسة؟ لماذا مدحوهم وأثروا عليهم وعدوا فعالهم من خير الفعال؟ لماذا لم يقولوا كما تقول إن هذا الفعال فعال سياسية لا دينية؟ لأن العلماء أهل إنصاف لا أهل ظلم وجور, وليسوا ذوي أهواء. وأيضا من طرقه في سبيل باطل أنهم ذكر العلماء يقولوا العلماء ليسوا معصومون, هم بشر كل يؤخذ من قوله ويرد, هذا حق. العلماء بشر ليسوا معصومين, فكل يؤخذ من قوله ويرد. لكن يا ترى ماذا يريد بهذا القول؟ يريد أن الناس يأخذون قوله ويدعون قول العلماء. إذا كان العلماء بشرا غير معصومين يخطئون ويصيبون, فأنت أولى وأولى وأولى بالخطأ وعدم الإصابة, لأنك لست عالما ولأنك من أهل التهويل ومن أهل أمس الحق بالباطل. ومن كان كذلك فهو أحرى بأن لا يوفق, ومثله أحرى بالخطأ وعدم الصواب. لكنه يأتي بهذه الكلمات التي هي كلمة حق يراد بها باطل لأجل أن يبرر باطله, وأيضا من تلبيسه وتمريره باطله. وهذا من عجائب ما يقال أنه يزعم بأنه سلفي وأنه من السلفيين. فاسمع ما يقول. يقول في الصفحة التاسعة من كتاب قراءة كتب العقائد, وقد يقول من فضول القول التأكيد بأنني والحمد لله من طلبة الحق والعلم ومن أهل السنة والجماعة, لا أرفع من الشعارات إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, متحريا الحق والصواب بحسب قدرتي واجتهادي. ثم يقول في الصفحة السابعة عشرة وأخيرا, فيجب أن أؤكد أنني مسلم سني سلفي حنبلي. انظر كيف الثلاثة يا سهول, أنت تصف الحنابلة والسلفيين بأنهم أكثر الناس ضلالا, وأن كتبهم أكثر الكتب ضلالا, وأن الأشاعرة أقل ضلالا منهم وكذا المعتزلة والشيعة. لماذا تأخذ معتقد من كتبهم مليئة بالضلالة وتدع من كتبهم أقل ضلالة؟ وإنما يأتي بهذه الكلمات حتى يقبل كلامه. وهذا كل داعية ضلالة إذا أراد أن يمرر ضلاله أتى وقال أنا سلفي. خرج علينا حسن بن طحان المالكي وقال أنا سلفي. وخرج علينا الحركيون السائرون على طريقة الإخوان المسلمين وقالوا نحن سلفيون. يأتي أحدهم فيفعل في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ثم يقول أنا سلفي. الثاني يتبنى فكرة الثورة ويدعو إلى عدم العداء مع أهل البدع كما يفعله سلمان العودة ثم يقول أنا سلفي. يأتي السادة وهو صدر الحواري ويقول لا أرى بأس بالمدارس الخاصة بالشيعة يدرسون فيها كتبهم, ثم يأتي ويقول أنا سلفي إلى آخره. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلة الرابعة من مجموع الفتاوى أنه لا يوجد أحد من أهل الضلالة والبدع يرفع شعار السلفية إلا وانتبه إلى قوله إلا إذا غلب شيء. قد يأتي من يأتي من أهل البدع ويقول أنا سلفيا وإلا لو كانوا صادقين. إن كنت صادقا في الانتساب للسلفية فلماذا قطع يا حسن الفرحان ما انتسب للسلفيين؟ إن كنت صادقا يا سلمان العظم في الانتساب للسلفية فلماذا تميع الخلاف مع البدع ولا تقيم بما قام به السلفيون من عزايا البدع؟ إن كنت صادقا يا صغر الحواري في اتباع السلفية لماذا تخرج في قناة كثيرة الثالث هاتفيا وتتجاهل بأخطاء وعيوب وناس أمر؟ هذا ليس منهج السلف. ثم ترجع بالطعن على علماء أهل السنة والجماعة السلفيين وهذا أيضا ليس من منهج السلف. ثم تأتي وتقول لا أرى بأس بمدارس خاصة بالشيعة وهذا ليس منهج السلف. إذا إذا رأيتم الرجل يدعي السلفية فزينوه بميزان السلف، إن كان موافقا له فهو سلفي رغم أن كل من أنكر ذلك، وإن لم يكن موافقا له وليس على طريقته السلفيين فليس سلفيا وإن ادعى ذلك ليل نهار صباح مساء. الأمر الواضح من حسن بك سبحان المالكي شيخنا خالق الفوزان في مقدمة قمع الجزائر قد ذكر شيئا عن حسن بن فرحان المالكي يقول وفي وقتنا هذا ظهر كثير من هؤلاء الذين يبتلى بهم المسلمون ومن هؤلاء شخص يدعى حسن بن فرحان المالكي من جنوب المملكة صار ينتقد أهل السنة ويؤيد أهل البدعة وظهرت له في ذلك كتابات جمعها في كتاب له سماه قراءة في كتب العقائد المذهب الحنبلي النموذجا شحنه بالافتراءات على أهل السنة وكتبهم إلى آخر الكلام رحم الله تعالى. جاء حسن بن فرحان المالكي باسم السنة وباسم السلفية كما تقدم وطعن في أهل السنة والسلفيين، وقد ذكر شيخنا صالح الفوزان في بعض مدارسه أن هذا الرجل شيعي زيدي غالي في تفيده وفي تشيعه، والأدلة والبراهين على ذلك كثيرة، منها أولا ما تقدم من ثنائه على المأمون وطعنه في من؟ وطعنه في المتوسل. والمأمون كما تقدم هو ماذا؟ هو رجل شيعي كما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى. ثم أيضا مما يدل على ذلك أنه يثق أهل السنة السلفيين وكتبهم بأنها مقصرة في القيام بحق أهل البيت. يقول في الصفحة الرابعة من كتابه قراءة كتب العقائد ولا زال بعضهم لقصة أهل السنة السلفيين ولا زال بعضهم على دم بعض أئمة أهل البيت البريئين من غلو الأتباع مع المبالغة في مدح ملوك بني أمية ويبرر مظالمهم وقد ذمته من الأحاديث إلى آخر كلامه. المقصود أنه يقول لا زال بعضهم على دم بعض أئمة أهل البيت البريئين من غلو الأتباع. أسألكم يا إخوان من أهل السنة يفعل في آل البيت؟ هل رأيتم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يطعن في آل البيت؟ هل رأيتم الإمام أحمد يطعن في آل البيت؟ هل رأيتم الإمام ابن باز يطعن في آل البيت؟ كلا والله. ثم يصر هذا المالكي على طعن هذه أهل السنة بهذا الطعن وعلى رميهم بهذه الكرية، فيقول في هذا الكتاب الصفحة 27 بعد 100 إن الحنابلة لديهم حساسية كبيرة من الثناء على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته إلى آخر الكلام. يا إخواني نحن عندنا حساسية من الثناء على آل البيت، نحن عندنا حساسية من الثناء على علي رضي الله عنه، كلا والله، وإنما عندنا امتناع شديد من الغلو فيهم ورفعهم منزلة ليست منزلة لهم، بل عندنا امتناع شديد من رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، لأننا مستجيبون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا نغلو فيه، كما خرج البخاري من حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى بمريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال كما خرج مسلم من حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون ثلاثا. وقال كما خرج النسائي وأحمد من حديث ابن عباس: إنما أهلك من كان قبلكم أنزلوا فإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم أنزلوا. فأهل السنة لا يقولون في رسول الله قولا عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزلون كل منزلته بحسب ما جاء في شرع الله. وأريد أن تسمع شيئا من كلام أهل السنة في كتب معتقدهم عن آل البيت. يقول الإمام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية الذي وصفه حسن بن فرحان المالك بأنه نافذي عنده بدع، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحبون أي أهل السنة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولون ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم يذكركم الله في أهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه: إن بعض قريش يجفون بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من بني قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. انظروا كيف أن ابن تيمية ينقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أهل البيت. بالله عليكم يا أهل الإنصاف، هل يوصف ابن تيمية وأهل السنة بأنهم أهل تقصير وجفاء في علي رضي الله عنه وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يوصفون بهذا عند من؟ عند الشيعة الرافضة والزيدية. الدليل الثالث على أن حسن بن فرحان المالكي شيعي ليس سنيا سلفيا، وإنما يتلبس بهذه الأمور لتمرير باطله، أنه عليه من الله ما يستحق. يقول: لا يصح التعويل على الصحابة. لماذا؟ يقول: لأن الصحابة مختلفون في العقائد وفي أينها. بالله عليكم يا إخواني، الصحابة مختلفون في أكثر عقائد السنة والجماعة. إنما يردد هذا الكلام حتى نذهب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع على أن الرجل زيدي شيعي أنه لا يثبت الصحبة لخالد بن الوليد ولا لمعاذ بن سفيان. يقول: كل من أسلم بعد فتح مكة ليس صحابيا. وهذا تكذيب صريح منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيما خرج مسلم من حديث أبي هريرة: وجدت أني لقيت إخواني. قال الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي. لاحظ إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المؤمنين به اسمين: قسما آمن به ورآه فجعله صحابة، وقسما آمن به ولم يره فجعلهم إخوانا له، أي ليس صحابة. وحسن بن فرحان المالكي يقول: لا، حتى الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صحابة إذا كانوا أسلموا بعد فتح مكة. أرأيت كيف تكذب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم الدليل الخامس على أن الرجل شيعي ليس من أهل السنة والجماعة أنه يثني على ثورة الخميني؟ لا إله إلا الله، الخميني الذي ورأسه من رؤوس الظهر يثني على ثورته. اسمعوا ما يقول. يقول: فثورة الخميني مثلا كانت التي مثلها جميلة من إزالة العلمانية والتغريبية من دولة إيران إلى آخر كلامه. إخوان، أيهما أهون عن الإسلام، الرفض أم العلمنة؟ لا شك العلمنة، لأن الرافضة أول من أدخل الشرك بين المسلمين، ولأن الرافضة نشروا الشبهات الكثيرة في طعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم رفعوا صروح الشرك، ولأنهم قتلوا المسلمين وآذوهم، والعلمانيون على فسادهم وسوءهم ليسوا كالرافضة، لأنهم مكشوفون ظاهرون. ثم بالله عليكم، أحد يثني على الرافضة وعلى الخميني الذي قد تلطف بما تلطف به من البدع والسلفيات؟ لكن حسن ابن فرحان المالكي استغل هذا الموقف ليظهر صورة الخميني بصورة حسنة. وفي الختام إخواني، أدعو نفسي وإياكم أن نشر راية الرد على أهل البدع الضلال، ومنهم حسن ابن فرحان المالكي، وأن ننشر سلام أهل العلم فيه، لأن هذا الرجل عليه من الله ما يستحق. يطالع العامة في القنوات العامة، في قناة المستقلة وغيرها، فيغتر به العامة. فالله الله أن ننشر سلام أهل العلم في الرد عليه بين العامة حتى يعرفوه وينفروا منه. فإن العامة إذا علموا أن الرجل شيعي وأنه يطعن في علماء الإسلام والمسلمين من أهل السنة، فإنهم، وهذا المضمون بهم بل المجزوم منهم، أن يبادروا بذلته والبراء منه والتحذير منه. وأيضا يا إخواني، ينبغي لنا أن نرفع لولاة أمرنا حكاية نشكو فيها حال هذا الرجل المفسد، ومما يذكر عليه ولاتنا ولاة السنة جزاهم الله عنا وعن المسلمين وعن السنة خيرا، أنهم طمعوا هذا المالكي، فمنعوه من أنفاسه أن يخرج في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المشاهدة المرئية التي تتبع هذه البلاد المباركة. وأيضا يشكرون على قصف هذا الرجل من وظيفته وعلى عدم إرجاعه. فالله الله يا إخواني، أن نرفع إلى ولاتنا خطابات نشكو فيها طعن هذا الرجل في علماء السنة وفي السنة، حتى يؤدبوه ويقوموا فيه بحق الله عز وجل. أسأل الله بمنه وفضله أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يرفع راية التوحيد والسنة، وأن يقمع راية الشرك والبدعة، وأن يزيح ويكسر كل من يعادي أهل السنة السلفيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات البينة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، السويدي، أمام معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 4-4-9-3-7-5-5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.